خيرا.
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى
غدا الشرع في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والإخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الحديث متصلا حول الباب الذي ذكرته آنفا في اللقاء الماضي، وهو بعنوان ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب أن يتحدث عن صفة الكلام الثابتة لله عز وجل. ولعلنا نلاحظ مما مضى وما سيأتي، وسنستمر في ذلك حلقات إن شاء الله، أن الإمام البخاري تحدث كثيرا وساق كثيرا من الأحاديث في إثبات هذه الصفة الجليلة لله عز وجل. وما ذاك إلا لأنها صفة عظيمة، صفة كلها كمال وجلال. عندما نقول بأن الله يتصف بصفة الكمال بصفة الكلام، هذا فيه إثبات للكمال لله عز وجل، لأن الذي لا يتكلم أو انعدام الكلام من صفات النقص، والكلام صفة مدح يمدح المتحدث أو المتكلم على كلامه. والله عز وجل هو الذي أعطى البشر جميعا من الذين وهبهم الكلام، هو الذي تفضل عليهم به، فهو منه سبحانه وواهب الكلام أو واهب الكمال أولى به من غيره سبحانه جل في علاه. ولذلك لا نعجب أن يستمر الحديث حلقات حول إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفي الحقيقة أيضا نحن نتبرك بذكر هذه الأحاديث المباركة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما ذكر حديث صلينا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأحاديث التي يسوقها الإمام البخاري تحت أي باب من الأبواب تحتمل معاني أخرى كثيرة، ونحن نستفيد أو أشير إلى بعض الفوائد التي ننتفع بها وينمو الإيمان في قلوبنا بسبب كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في اللقاء الماضي وقفت عند هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال محب الدين الطبري رحمه الله: لبيك مصدر يفيد التكثير والمبالغة، ومعنى كلمة لبيك إجابة بعد إجابة، يعني عندما يقول الله تعالى لك أمرا وأنت تقول لبيك يا ربي، يعني يا ربي أنا مستجيب لك، وهذه الإجابة تقع مني بعد إجابة، يعني أنا سأكون دائما مستجيبا لقولك ولما أمرت به وملتزم لطاعتك سبحانك. إذن معنى لبيك إجابة بعد إجابة، وطبعا هي ثنيات للتوكيد. والحقيقة يعني هذه أيضا التلبية لبيك اللهم لبيك شعار المسلمين كما هو معروف في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: رب العباد سبحانه وتعالى ينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله له أو قبلها فينادي بصوت، فينادي بصوت. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: أكثر الرواة رووه بكسر الدال، يعني أكثر الرواة صحيح الإمام البخاري، لأن هذا الأحاديث ورد من طرق أخرى عند غير الإمام البخاري رحمه الله. أكثر رواة هذه الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري رووه بكسر الدال، فينادي بصوت، وفي رواية أبي ذر فينادى بفتح الدال. ورواية أبي ذر أيضا في الحقيقة رواية عظيمة، واعتنى بها مؤخرا شيخنا العلامة عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وأخرج المتن وشرح شرح الإمام ابن حجر رحمه الله على صحيح البخاري إخراجا دقيقا للغاية، وهذه نعمة نشكر الله عليها، ثم يشكر الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى على ما قدم. الإمام الحافظ ابن حجر قال: لا حرج أو لا محذور في رواية الجمهور، لا محذور في رواية الجمهور ليش؟ فينادي، فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينادي ذلك. هذا كلام الحافظ بن حجر، وهو الحقيقة مخالف للإنصاف. ليه؟ لأنه هو يريد هنا أن ينفي صفة النداء عن الله تبارك وتعالى، وأن يجعل المنادي غير الله عز وجل، ويكون معنى الكلام أن الله عز وجل أمر أحدا مثلا من الملائكة أن إيه؟ أن ينادي، في حين أن النصوص الواردة لله عز وجل فيها إثبات لأن الله تبارك وتعالى ينادي. وقد سبق في الحديث السابق في الحلقة الماضية أن الله عز وجل ينادي ويقول أنا الملك أنا الديان، وفي حديث جابر بأن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقلت عندئذ بأن هذا فيصل بين كلام الله وكلام خلقه، أو بين صفات الله وصفات خلقه، يعني أن ما اتصف الله به يليق بجلاله وكماله، ومن من المخلوقين المتكلمين إذا تكلم يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هذا محال وغير مشاهد كما نعلم. أما الذي يسمعه من قرب، أعني يسمع صوته من قرب ومن بعد، ومن بعد هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فالحق أن هذه الأحاديث تثبت أن الله يتكلم بصوت مسموع يسمعه من يريد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسمع صوته. ولذلك وده معتقد السلف، ويذكره أو يحكيه عنهم شيخ الإسلام التميمي رحمه الله، وفي ذلك يقول، انتبهوا إلى هذه كلمات، أنا يعني ده أذكر مثل هذه الأشياء هنا ليؤكد أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأني ما أقرره من معتقد أهل السنة والجماعة لم أتي به من عندي، وإنما هذا أمر قرره أهل العلم من سنين طويلة الذين تلقوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتبعهم التابعون ومن جاء بعدهم حتى يوم الناس هذا. وهذا ما يجب أن نكون عليه، يعني أن نعتقد ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته وما صدقوه به وما يعني قام في نفوس الصحابة من معتقد صحيح تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا نأخذ معتقداتنا أو يعني ما يجب أن نكون عليه تجاه الباري سبحانه وتعالى بصفة خاصة من الكلام وأهل الكلام ومن الفلاسفة وغير هؤلاء، لا، المعتقد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحاديث هذه وسيأتي الإشارة إلى ذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه وقبلوها، ويجب علينا أن نتبع وأن نطيع وأن نكون كما كان هؤلاء الصحب الكرام من التسليم المطلق لما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. تأمل هذه العبارات الجميلة، يقول رحمه الله: السلف والأئمة يقولون إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه جل في علاه، وكلامه تعالى قديم النوع بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء، فإن الكلام صفة كمال. العبارة تأملوها، الكلام صفة كمال وهذا حق، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ولذلك يعني موسى عليه السلام عاب على من عبد العجل من بني إسرائيل أنهم عبدوا عجلا لا يتكلم، قال تعالى في سياق الحديث عن ذلك: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل ذلك على أن الإله يتصف بصفة الكلام والكمال أيضا، وأن الكلام كمال، وأن من لا يتكلم لا يعبد. تأملوا القول مرة أخرى: ألم يروا، يعني هؤلاء لا يرون، لا يفقهون، رؤية هنا علمية، ألا يعلم هؤلاء أن العجل الذي عبدوه من دون الله لا يتكلم؟ ويصبح معنى الكلام أن من لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كلمة جميلة جدا، وهي أن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وهذا معلوم حتى عند البشر. والله عز وجل يتكلم بمشيئته، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته، ومن لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا. يعني هو يريد أن يقول بأن الله متكلم في الأزل سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة بالفعل، فإذا أراد أن يتكلم تكلم سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال أيضا: والصواب أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماته لا نهاية لها سبحانه، وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى، رب العالمين كلم موسى، وسيأتي باب يعقده الإمام البخاري بهذا العنوان، وهناك آية في القرآن تدل على ذلك: وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه السلام رد على ربه الكلام ويتكلم معه، رغم أن الله عز وجل كلم غير موسى، ولكن لما كان الكلام مع موسى يعني في زمن حتى قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار إليه القرآن وذكره صريحا. قال: وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى، وإنما ناداه حتى أتى، لم يناده قبل ذلك. ماذا يريد أن يقول هنا رحمه الله؟ يريد أن يقول أن الله يتكلم بمشيئته، لأن البعض يقول بأن الكلام يعني شيء واحد، وأن الله لا يتكلم إذا شاء ومتى شاء، وعندهم شبهات لا أود أن أدخل مع إخواني فيها، لأنها مأخوذة من علماء الفلسفة وغير هؤلاء ممن خاض أو تبع الفلاسفة في ذلك. إنما معتقد من عوام اللي هم على الفطرة عندما يسمع أن الكلام صفة كلام وأن الله يتكلم وينادي بصوت، لا يخطر على باله ما يخطر على أهل التشبيه ممن يشبهون الله بخلقه أو يجسمون رب العباد، وهذا والعياذ بالله لا يليق بجلال الله وكماله، وإنما صفة الله على ما يليق بجلاله وكماله. وأن الله نادى موسى في الوقت الذي ناداه فيه، وكلم موسى في الوقت الذي كلمه فيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الله عز وجل لا يتكلم بكلام مسموع، فكيف يأمر الملك؟ إذا كان رب العباد لا يتكلم بكلام يسمعه من أراد أن يكلمه. كيف يعني يأمر الملك بأن ينزل من عنده ليبلغ رسالته إذا رب العالمين يتكلم والملك اللي بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام من؟ سمع كلام رب العباد سبحانه وتعالى. بل كيف يرسل الله الرسل وهو لا يتكلم؟ كيف يعلمهم الحق؟ كيف يعلمهم الحق؟ من الذي علم النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك اخترت لكم هنا نصا ذكره الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره روح المعاني. من الألوسي له تفسير روح المعاني، ذكر كلام جميل في هذا، لأن البعض يعني يقتنع كثيرا بكلام هذا الإمام العالم ورحمه الله تبارك وتعالى. شوف ماذا قال الإمام الألوسي رحمه الله: الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالما تريدي، اللي هم أتباع أو الذين اتبعوا الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، والأشعري اللي هم الذين اتبعوا الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام الحسن الأشعري كان معتزليا ثم يعني خرج من الاعتزال وصار في مرتبة وسط بين المعتزلة وأهل السنة، تبع فيها رجل اسمه محمد بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت سبع صفات وينفي الباقي أو يؤول الباقي، ثم بعد ذلك رضي الله عنه محص طريقته بالرجوع الكامل إلى مذهب أهل السنة والجماعة أو إلى مذهب السلف رحمه الله، وألف كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وذكر جملة من أقوال علماء الحديث في كتابه مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين والكتب دي موجودة بين أيدي الناس، ومعتقده فيها معتقد صحيح رحمه الله تبارك وتعالى. هو ذكر في مقدمة كتابه الإبانة أن قوله الذي يقول به ويدين لله به ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل العالم الرباني رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم من هو الإمام أحمد بن حنبل في يعني ميزان أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل يعني لما ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في سير النبلاء، أعلام في سير النبلاء، الحقيقة ذكر كلام جميل جدا عن الإمام أحمد بن حنبل في هذا في كتابه سير أعلام النبلاء. قال: هو شيخ الإسلام حقا، شيخ الإسلام حقا، اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، لأن الله ثبته في الفتنة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله هو قريب العهد بالإمام أحمد بن حنبل، يعني يعقد أو يذكر أو يسوق أحاديث كثيرة في إثبات صفة الكلام، لأن العصر كان عصر فتنة في هذه المسألة، تحن في أهل العلم. وضرب الإمام أحمد بن حنبل وأوذي ليقول بخلق القرآن ولم يقل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله توفي سنة 241 هجرية، بينه وبين الإمام البخاري 15 سنة. الإمام البخاري مات 256 هجرية، يعني الإمام البخاري مات بعد الإمام أحمد ب15 عاما. فالإمام البخاري كان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، ويعرف الفتنة العظيمة التي واجهها أهل السنة في مسألة خلق القرآن. أرجع فأقول مرة أخرى: أنقل وأسمعكم كلام الإمام الألوسي رحمه الله الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت، كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل ولا يناسب في مقابلته. لا أبدا، لا ليست لك مناسبة في أن احنا يعني نقابله بالرد أو الطعن، بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالى أحاديث لا توصف. ده كلام مين؟ كلام الإمام الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التفسير روح المعاني. أدخل بعد ذلك في الحديث الذي يلي ذلك، وأنا أريد أن أنا إن شاء الله يعني سأمر على هذه الأحاديث لأنها كثيرة، ولكن لابد من الوقوف عند الشاهد الذي يذكره الإمام البخاري أو ورد ذكره هنا في كتاب التوحيد من أجله، وأبين أيضا بعض المعاني المستفادة أو الفوائد من وراء هذه الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. الحديث هذا في الحقيقة ورد في قبل ذلك أو ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني في أبواب أخرى أو كتب أخرى، يعني ساقه في كتاب الفضائل وفي كتاب النكاح وفي كتاب الأدب. تقول أم المؤمنين هنا كلمة سنقف عليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. يا إخواني الكرام، نحن مع حديث تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد ما غرت على خديجة، يعني لم تغر أو لم تصيبها غيرة من امرأة ما غارت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. الحقيقة هي تقول ما غيرته، لو من عشر تقول، في الحقيقة الغيرة عند النساء جبلة، يعني موجودة عندهم لا يستطيعن التخلص منها، وإنما هي موجودة مع المرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذه الغيرة على عائشة، لأن الغيرة في النساء طبيعية أو جبلية فيهم. والحديث ده يبين فضل من؟ فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لأن عائشة تقول: أنا ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، يعني غرت على خديجة جدا. بسبب إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها ويثني عليها صلوات الله وسلامه عليه. وذكر يعني الحقيقة في كتب السير والأحاديث الواردة عليه الصلاة والسلام في حياته مع أم خديجة أشياء كثيرة. وأم المؤمنين عائشة نفسها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يذكر خديجة، لأنها أول امرأة من النساء آمنت به صلوات الله وسلامه عليه، وأيدته ووقفت إلى جواره، وكانت يعني ذات ثراء ووجاهة، وهذا يعني انتفع به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وربما يأتي كلام أيضا حول ذلك فيما سيأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. أم المؤمنين تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. هذا هو الشاهد من الحديث. أو لو سألني سائل أو لو سألت أنا أحد المشاهدين لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت هذا الباب اللي هو باب إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، السبب في ذلك أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولقد أمره ربه أن يبشرها، الأمر في الحقيقة عند الإطلاق لا يكون إلا بالكلام، الأمر لا يكون إلا بالكلام. ولذلك هذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة الكلام لله. من أين أخذناها؟ أخذناها من قولها ولقد أمره ربه أن يبشرها، أن يبشرها، لأن الأمر عند الإطلاق يعني يكون هو الكلام، الأمر يكون بأي شيء، يكون بالكلام. انتهى هذا الباب ليبدأ الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر أيضا يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وهو صريح في ذكره لذلك في عنوان الباب. يعني الباب السابق قال باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني ذكر الآية عنوانا للباب، والآية فيها دليل لإثبات الشفاعة وإثبات للقول، أعني لكلام الله، لأن الملائكة تقول ماذا قال ربكم، إذن الملائكة تعلم أن الله يقول، وهم الملائكة تسأل بعدما يعني يفيقون مما أصابهم يسألون ماذا قال ربكم، دليل على أن الله يقول ويتكلم. الإمام البخاري في الباب الذي يليه ذكر العنوان صريحا واضحا، قال: باب كلام الرب مع جبريل. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. طب ليه الإمام البخاري يفعل ذلك؟ الإمام البخاري يريد تنويع الأدلة، ينوع في الأدلة وحتى في عناوين الأبواب ليكون الأمر إلى القبول أقرب. ولأن الإمام البخاري عايش هذه المشكلة، وأنا أيضا لا أريد أن أتوسع لأن ده كلام يعني كنا ندرسه لأبنائنا في الجامعات، يعني مسألة الكلام والمحنة التي حصلت حتى مع الإمام البخاري رحمه الله وشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تبارك وتعالى، كان في مشكلة ومحنة بينهم في مسألة صفة الكلام، وكلاهما على حق بس كل واحد كانت له وجهة أو تحليل لبعض القضايا، وأنا لا أريد طبعا أن أتوسع في ذكر ذلك أمام جمهور الناس أو عموم الناس في مثل ذلك، ولكني أود أن أقول بأن الإمام البخاري رحمه الله فعل ذلك للمحنة العظيمة التي أصابت المسلمين في هذه الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهما من أهل العلم ممن تمسكوا بقول السلف في ذلك، وتمسكوا بإثبات الصفات لله، ومن هذه الصفة العظيمة صفة الكلام من أعظم الصفات التي اعتنى بها السلف وتكلموا حولها كثيرا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يضرب حتى يخر مغشيا عليه ليقول القرآن مخلوق، أبى أن يقول ذلك رحمه الله حتى لا تفتن الأمة. ولذلك في المثل السائر بين العلماء: أعز الله الإسلام برجلين، أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر في فتنة الردة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الأعراب، فأعز الله الإسلام عندما قام الصديق رضي الله عنه في وجه هؤلاء وحاربهم حتى رد الأمر إلى وضعه أو نصابه الصحيح، ومعه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن. ده يعني محنة عظيمة. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عقد عنوانا لهذه الفتنة أو لهذه المحنة وتكلم عنها كثيرا، ولذلك ارتفع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند أهل العلم وعند علماء السنة بسبب ثباته على الحق ووقوفه عليه رضي الله تعالى عنه. فالإمام البخاري ينوع الكلام ويعدد الأبواب في أمر واحد، ألا وإثبات صفة الكلام لله، وما ذاك إلا لعظمة هذه المسألة ولأهمية واعتناء أهل السنة والجماعة بها. ثم قال: وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك، وتلقاه أنت، أي وتأخذه عنهم ومثله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الحقيقة هذا كلام جميل للغاية، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يذكره ويسوقه ويثبت به صفة الكلام لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ما يذكر هذه الكلمات ويذكر الآيات مثل فتلقى آدم من ربه كلمات، طبعا الآية تدل عليه على أن الله عز وجل كلم آدم وأوحى إليه بما أوحى إليه به، وأنه تلقى منه كلمات، وأن آدم سمع من الله سبحانه وتعالى إيه؟ كلامه. قيل تلقى آدم ربه كلمات، يعني أخذ من ربه كلمات، وهذا أمر يعني معروف حتى في لغة العرب. ساق الإمام البخاري رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب ابتدأها بهذا الحديث، وفيه يقول: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. حقيقة الحديث يتكلم أيضا مع إثبات صفة الكلام لله، وسأذكر الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل يحب عباده وأولياءه الصالحين، وهذا الذي يجب أن نعرفه. الحديث ده حديث قدسي. يعني إيه حديث قدسي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. ولذلك أبو هريرة يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا. إذن صدر الحديث: إن الله إذا إيه؟ أحب عبدا. ونحن نسأل الله عز وجل أن يحبنا، صفة جليلة جدا من صفات الأولياء الصالحين، أن الله يحبهم وهم يحبون ربهم، صفة عظيمة جدا، صفة يعرفها أهل الخير والفضل. تأمل الآية الواردة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول صفات لمن يريد الله عز وجل إذا أراد وشاء ذلك أن يجعلهم هم خلفائه في الأرض، عندما يرتد بعض الناس عن الدين أو الإيمان أو حتى ترتد البشرية، ربنا يأتي بقوم ماذا يكون حالهم؟ يحبهم ويحبونه. إثبات صفة المحبة لله عز وجل عظيمة وجليلة جدا، والعبد عليه أن يسعى لكي ينال محبة ربه ومولاه. نحن نحب الله عز وجل، ويجب على كل مؤمن أن يحب ربه ومولاه، ولكن ليس المقصود أو الغرض أن أنت اللي تحب بس. الذي يجب أن تسعى إليه هو أن يحبك الله تبارك، أن يحبك الله تبارك وتعالى. ده الواجب الذي يجب علينا جميعا أن نسعى إليه، أن ننال محبة الله تبارك وتعالى. لأن الله قال في صفة من يأتي بعد من ارتد أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: يحبهم ويحبونه. فالسعي يجب أن يكون من العبد لينال مرضاة الله عز وجل وحب ربه سبحانه وتعالى ومولاه. محبة الله عز وجل لعبده لها أسباب متعددة، يعني في أسباب كثيرة متعددة ينال بها العبد محبة ربه ومولاه. من هذه الأسباب، وهذه الأسباب يعني دلت عليها النصوص القرآنية والنبوية، منها التوبة. التوبة بمعنى العودة والرجوع والتخلي وترك الذنب والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ويعني عقد النية والعزم على عدم العودة إلى ما وقع فيه الإنسان مرة أخرى. من يتوب ويكون دائما على هذه الصفة يحبه رب العالمين سبحانه. قال تعالى: إن الله يحب التوابين. كذلك التطهر من الأبجاس والأنجاس، يحب الله المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها أيضا الثبات أمام العدو صفوفا متراصة: يا أيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، هكذا ذكر رب العباد سبحانه وتعالى. وأختم الكلام عن محبة الله عز وجل أو الأشياء التي ينال بها العبد محبة ربه ومولاه بالحديث القدسي العظيم أيضا، وده حديث قدسي اللي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني العبد الطائع لربه اللي قائم بالفرائض عليه أيضا أن يكثر من النوافل، وكلما وقعت النوافل بكثرة من العبد أحبه ربه سبحانه وتعالى مولاه، وقرب العبد من ربه، لأن الله الذي يقول ذلك. ده كلامه هو ليس كلامي، فيما رويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يرويه عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال عبدي، ده مقطع من حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث أو في أواخر هذا الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وهكذا فيما يرويه النبي صلوات الله وسلامه عن ربه. ولذلك أنا أذكر نفسي وإخواني بالإتيان أولا بالواجبات أو بالفرائض، ثم بعد ذلك بالإكثار من النوافل. يعني يا عبد الله، إن أردت أن تنال محبة الله فالباب والطريق إليها إيه؟ التعبد لله عز وجل بكثرة النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في لفتة عظيمة هنا جدا، لفتة جميلة جدا من رب العزة والجلال الذي قال هذا الكلام وبلغنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. ماذا فيه؟ قال شوف، ولا يزال عبدي، يعني يا عبد الله، يا من قائم بالواجبات والفرائض، يا من تأتي بالنوافل بكثرة، أنت مضاف إلى الله عز وجل، أنت عبد لله، وربك يضيفك إلى ذاته سبحانه، فيقول ولا يزال عبدي، يضيفك إلى نفسه، ولا يزال عبدي، لأنك عبد لله طائع، فيضيفك سبحانه وتعالى إلى نفسه جل في علاه. وهذه الإضافة بمعنى إيه؟ التكريم والتشريف، يعني ربنا بيشرفك ويكرمك لما يضيفك إلى نفسه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب الحديث ماذا يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رويه عن ربه؟ إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، شوف، إن الله تبارك وتعالى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. معنى تبارك إيه؟ يعني ارتفع. المتبارك هو المكان المرتفع، ومعنى البركة الكثرة في كل خير. معنى البركة الكثرة في كل خير، ومعنى تبارك الله يعني تعاظم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ابن الأنباري يقول معنى تبارك أي يتبرك باسمه سبحانه في كل أمر، يتبرك باسمه في كل أمر. وقال الليث تبارك الله فيه تمجيد وتعظيم لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا النداء يشعر بالعظمة والرفعة والسمو والسعة، كما يقال تعاظم وتعالى، فهو دليل على عظمته سبحانه وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه، وأن كل نفع في العالم هو من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. هذا هو الشاهد من الحديث، اللي هو الشاهد ليه ساقه تحت باب عنوانه بقوله باب كلام الله تعالى لهذا القول، لهذا الكلام، بأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وهذا صريح في أن الله عز وجل أولا يحب من يشاء من عباده من أهل التقوى والطاعة له جل في علاه، كما أنه صريح أيضا في أن الله عز وجل يتكلم وينادي متى شاء وكيف شاء سبحانه جل في علاه، لأن هذا صريح نص الحديث. والحديث صريح هنا في النداء الواقع لجبريل خاصة. نص الحديث هكذا، إن الله تعالى إذا أحب فلان نادى جبريل، ناداه وكلمه وأعلمه إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول لهم إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وأيضا ينادي في أهل الأرض فيحبه أهل الأرض، بعد ذلك يوضع له الإيه؟ القبول. إذن من هذا الحديث أريد أن أنا أخلص إلى مسألتين عظيمتين جدا يجب علينا في الأولى أن نسعى لها وأن نحققها. أولا اللي هي إثبات حب الله للمؤمنين، وهذا من صفات رب العالمين سبحانه على ما يليق بجلاله وجلاله وكماله، والذي نستفيده نحن منها أعني محبة الله لخلقه، أن نسعى في السبل المؤدية إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وإلى أن يحب رب العالمين عبده الطائع وأن ينال محبته بسبب ما يقوم به. وعلى رأس ذلك كما ذكرت آنفا وقبل قليل الإتيان بالفرائض وكثرة النوافل، هذا هو الأمر الأول المتعلق بهذا الحديث. الأمر الثاني إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الحديث يقول إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، إذا ناداه بصوت يسمعه جبريل، بكلام يسمعه جبريل، ويترتب عليه أن جبريل ينادي في أهل السماء يعلمهم بما عند رب الأرض والسماء، إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ينادي جبريل أيضا في أهل الفرض في أهل الأرض، إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الأرض. إذا المسألة الثانية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه بصوت، وأنه متى يشاء رب العالمين أن يتكلم تكلم سبحانه جل في علاه. لماذا؟ لأنه ينادي جبريل، لما يحب عبد يناديه، وكان هذا طبعا لا شك بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من اتبع رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه أحاديث عظيمة نستفيد منها ما ذكرت، نحن أولا في هذا الحديث الأخير نسعى في أن ننال محبة الله عز وجل، ومحبة الله تنال كما ذكرت أنفا بالتوبة والتطهر وكثرة النوافل كما أخبرنا بذلك أيضا ربنا في حديث قدسي رواه عن رب العزة والجلال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني إثبات صفة الكلام. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، ده الإمام البخاري رحمه الله سيسوق أحاديث أخرى كثيرة في إثبات هذه الصفة، وفيها فوائد عظيمة كالحديث التي معنا الآن. ولذلك إن شاء الله تعالى سيستمر هذا الأمر إلى أن ننتهي من هذه الأحاديث المتعلقة بهذه الأبواب المتنوعة المتعددة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى على خير. فإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا،
قد بينوا سننا